الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الفتوى في برنامجكم يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ العلامة ابن باز رحمه الله. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أحييك أخي ناصر، الشيخ ناصر، وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم. كالمعتاد في بداية كل لقاء نحتبل ونستغل فرصة وجود علمائنا الأجلاء مشايخنا الفضلاء لبيان شيء مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. الناس صاحب الفضيلة تأخذهم العاطفة لأجل الوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة ورضا الله، طبعا قبل هذا كله رضا الله جل وعلا، إلا أنهم مع عاطفتهم التي تغلبهم ربما يسلكون أو يسلكون طرقا فيها شيء من البدعة، أو ربما كانت بعيدة عن السنة وهدي النبوي عليه الصلاة والسلام. أظهر مثال على هذا ما يتداوله كثير من الناس بسرعة كالهشيم، كالنار التي تلتهم الهشيم لأي رسالة ترد إليه في شأن من شؤون الدين، دعاء أو أثر أو كذا، وربما يبحث الواحد منهم والواحدة منهم عن الغرائب وعن ربما بعض الآثار أو بعض ما يقال مما له فضائل كثيرة. من أراد صاحب الفضيلة أن يصل إلى رضا الله عز وجل والفردوس الأعلى الجنة بأسهل طريق وأيسر طريق، بماذا تنصحونه وكيف له أن يميز السنة من البدعة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وهي ما يتعلق بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر. يعني بعض الناس يعتقد أن السنة فقط في أن يفعل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أن السنة أيضا أن ندع ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة خاصة في الأمور التي يتعبد بها لله عز وجل، فكذلك تركها. وأعطيك مثالا، يعني الآن قضية مثلا رفع اليدين في الدعاء، نجد الآن لو بحثنا في السنة لو وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه يقول يا رب ويردهما
صفرة.
وذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى آخر الحديث. إذا مسألة رفع اليدين جاء الحث عليها
بعمومات.
لكن إذا جينا للتطبيق العملي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن التي يدعو فيها يرفع يديه، وفي بعضها لا يرفع يديه، فيقال ما رفع عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء بهما فهذا من السنة، وما ترك فتركه من السنة. صلاة الجمعة الآن،
ألا يقول قائل هكذا أنا أبدي ما يرد في خاطري وتقمص دور التلميذ ولي الشرف حقيقة، يقول قائل ربما جاءت اتفاقا وربما ما نقل عنه من أحواله عليه الصلاة والسلام في مواضع رفع اليدين محصورة، وربما رفع يديه في غيرها ولم ينقل، وربما أيضا ربما ترك في المواضع التي رفع فيه يديه في أحوال. هذا الذي يرد على الناس، كيف الإجابة عنه؟
والآن الشيخ ناصر، بالنسبة للشرع مبني على النقل، إذا نقل الشيء فحينئذ يجب الأخذ به على حسب المراتب وجوبا أو سنة إلى آخره. لكن لو فتحنا ما يتعلق بالأمور العقلية، فالأمور العقلية هذه غير منظور فيها من جهة التقعيد ومن جهة إحداث عبادات، بمعنى أن النبي قد فعلها، يمكن أن فعل كذا، لو فتحنا هذا الباب ما استطعنا أن نثبت على شيء أبدا،
ربما لم يسلم لنا الدين
أبدا. تقول الآن رفع يديه، ربما في موطن آخر
ما
رفع يديه ولم ينقل مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، ربما في موطن آخر لم يفعل كذا، فما يمكن الإنسان أن ينضبط الأمر عنده. ولهذا يقولون مبنى النقل الحديث، الحديث نقله هو المعتبر والعمدة هو النقل. أما مسألة الأمور العقلية أنه يمكن حتى في مسألة الحديث الآن في بعض زيادة الثقات، وإن زاد ثقة لكن الأكثر قد خالفه والحديث مخرجه واحد، فما يأتي شخص ويقول يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد، أو طبعا الصحابة، لكن ممكن أن هذا التابعي أو تابع التابعي قد سمعه من
الرسول
هذا الصحابي
يعني لم يزدهم تلقاء نفسه،
أو من التابعي في موطن آخر خصه به، هذا لا يجري على قواعد المحدثين أبدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وخاصة الشيخ ناصر، في من عقد سببه وتكرر ولم يفعله، فمثلا الآن رفع اليدين في صلاة الجمعة الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في كل شهر أقل شيء 4 مرات،
صحيح،
ولم يثبت أنه رفع يديه في الدعاء، بل إن الصحابي لما رأى أحد الولاة رفع يديه يدعو قال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، إنما كان يشير بأصبعه، فالسنة الرفع. ولهذا لما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، آخر الحديث، فادعوا الله لنا، يقول أنس رضي الله عنه فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ورفع الناس أيديهم. شوف لما رفع يديه في هذا الموطن وهو موطن عالو نقله الصحابة رضي الله عنهم،
صحيح،
عن النبي عليه الصلاة والسلام. ناتي مثلا في موطن العمرة مثلا أو الحج، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه على الصفا والمروة، ثبت أنه عليه الصلاة رفع يديه في عرفة يدعو، ثبت أنه رفع يديه بعد رمي الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى حينما رماها دعا طويلا،
دعا طويلا،
إيه نعم، ثم الوسطى دعا طويلا، والأخيرة انصرف مباشرة. لكن في بعض المواطن لم يثبت عنه عليه الصلاة أنه رفع، فرفعه سنة وما تركه عليه الصلاة والسلام سنة أيضا.
أذن للشيخ الكريم أن يعني ننطلق من هذا المحور، وقد قررتم أن أفعاله عليه الصلاة والسلام هي تشريع،
نعم،
وأن ما نقل لو فعله لنقل،
نعم،
والصحابة حريصون على النقل
بلا شك، نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم وجههم أيضا لي،
نعم،
بل دعا لأبي هريرة عندما قصة، نعم، معروفة مشهورة، نعم. الآن نحن في هذا العصر ابتلينا بمن يرسل لنا رسائل،
نعم،
رسائل كثيرة لا ندري السنة من البدعة،
نعم،
وأحيانا الناس ما يعرفون قضية الحسن والحسن لغيره والصحيح،
نعم،
والمقبول والضعيف،
نعم،
والموضوع،
نعم،
يريدون أمرا فصلا، أنا أعني عوام الناس،
نعم،
أمرا فصلا يعرفون به الجادة،
نعم،
السنة الهدي،
نعم،
من غيره،
نعم،
ولو يعني ذكرتم شيء من المعينات من التطبيقات أو كذا،
نعم، إن شاء الله. هو بالنسبة للتواصل الآن الاجتماعي عبر هذه الوسائل، الناس حريصون على أن يرسلوا هذه الرسائل الطيبة من باب التعاون على البر والتقوى. لكن من العجائب شيخ ناصر،
يبدو العجيب أن الفاصل قد دهمني، ولعل يكون التطبيق بعد الفاصل. هكذا الفاصل يا إخوان، الآن فاصل، طيب فاصل نعود بعده إليكم، تفضلوا. أهلا بكم مستمعي ومشاهدي الكرام عبر شاشتكم الرسالة مرة أخرى بعد الفاصل، وأهلا بضيف ومضيف لقاء هذا اليوم صاحب فضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله. أهلا بكم.
الله يحييك شيخنا.
إذن للشيخ الكريم، وقد دهمنا الفاصل عن إدراك أو الحديث في تطبيقات عملية،
نعم،
تنقل الناس من النظري إلى العملي،
نعم،
الناس الآن والحمد لله قد أفأ الله عليهم بتقانات الحديثة برمجيات،
نعم،
تبين يعني أشياء كثيرة وتعين. ما التوجيه في استغلال مثل هذه البرمجيات، وما التوجيه لهم إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام إليهم حديثان صحيحان ثابتان ظاهرهما التعارض، أو أحد الأحاديث ربما ظاهره التعارض مع ما جاء في الكتاب العزيز.
نعم، هو بالنسبة لما تقدم أنه قلنا ومن العجيب أن بعض هؤلاء الناس ينشط في إرسال هذه الرسائل أو هذه الأحاديث التي ربما تكون مكتوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يرسلها من غير أن يتثبت، وأحيانا
قد يكون حسنية. عفوا.
نعم نعم، هو لو كان يعلم أنها كذب ما في مسند يرسل كذب يفترى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ويدعوهم إليه، لكن أحيانا لما يرى الحديث وما فيه من المواعظ وما فيه من الرقائق وما فيه، قد أحيانا ينخدع بهذا الحديث وهو لا يعلم، مثلا رواه الديلمي، مثلا رواه كذا من أصحاب الكتب التي الغالب فيها الضعف، أو أحيانا لا زمام ولا خطأ وإنما يأتي في أخذ
رسالة، أحيانا ما فيها رواه،
أحيانا ما فيه، أحيانا يقول له أستحلفك بالله أن ترسلها، لا يقف هذا الخير عندك، ونحو هذه العبارات، فتجد أحيانا ينشط، وتأتي الأحاديث الصحيحة والفتاوى المعتبرة عن أهل العلم من مواقعهم المعتبرة، ولا تجدهم ينشطون مثل هذا النشاط. ولا شك أن هذا فيه خطورة، لأن الإنسان إذا أرسل شيئا لم يتأكد منه قد لا تبرأ ذمته من إثمه. ولهذا على الإنسان أن يحرص، مثلا هذا عامي لا يعرف ولا يميز بين هذه الأحاديث، إذا ورد حديث من هذه الأحاديث فعنده طرق حتى يتحقق من صحة هذه الأحاديث. الطريق الأول أن يسأل أهل الاختصاص من أهل العلم المعروفين بعلم الحديث، يسألهم أو يبحث في مواقعهم المعتمدة المعتبرة ويبحث عن هذا الحديث، أو هناك بعض المواقع المعروفة في التصحيح والتضعيف مثل موقع الدرر
السنية. يبدو لي فيه تطبيق،
وفيه تطبيق أيضا ينزل على الجوال.
طيب، أخذ الاتصال ثم نعود الحديث عن التفصيل عن التطبيق هذا، يعني مهم جدا
إن شاء الله.
أخي محمد من موريتانيا، أخي محمد من موريتانيا، أختي ريناد من السعودية، أرجو أن تعلقوا اتصالاتي سيرة حتى نتم الحديث، الحديث مهم يا إخوان. أختي ريناد أرجو أن تجملي أسئلتك، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم، وأقول للشيخ علي كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
عليكم
وكل عام إن شاء الله وقناتنا خير، وأقول للشيخ علي المري لا ينسانا من الدعاء، وشكرا لكم، جزاكم الله خير.
طيب، شكرا لك. أرجو أن تعلق اتصالات إن أذنتم شيخ أيون كنترول، إن أذنتم أبين يعني شيء بالتفصيل. كون يما يعني ربما صلتي بالتطبيقات، لمن يشاهدنا الآن في شتى أقطار المعمورة في الهواتف الذكية سواء كانت شتى أنواعها، هناك في المتاجر أو محل الأيقونات التي تبيع البرامج أو تنشر البرامج، هناك برنامج تطبيق للدرر السنية، هكذا احفظوه سجلوه أمامكم، الدرر السنية. الشيخ الكريم، سبق أن جرب هذا التطبيق من قبل عامة الناس، يخرج في النتيجة ألفاظ غريبة عن الناس، صحيح، حسن، مقبول، ضعيف، موضوع. كيف لهم أن يعني يعرفوا الصحيح من الألفاظ التي يعتمد عليها إذا سمع إذا رؤية الحديث هكذا؟
هو الحديث كما يذكر المحدثون إما مقبول وإما مردود، والمقبول على مراتب ودرجات والمردود على مراتب ودرجات، فما وجدت فيه في هذا التطبيق أو في غيره من كلام أهل العلم في الجملة حديث صحيح، فهذا ما في إشكال
تمسك فيه.
حديث صحيح لغيره هذا كذلك، لأن الصحيح لغيره هو مجموع الحسن إذا اجتمعت له طرق مختلفة يشد بعضها يكون ينتقل من الحسن إلى الصحيح لغيره. إذا جينا إلى الحديث الحسن أيضا هذا من قسم المقبول، الحسن لغيره أيضا من قسم المقبول، هذه الأربعة في التطبيق وفي غيره في الجملة هذه هي الحديث المقبولة، طبعا على اختلاف العلماء في تصحيح والتضعيف، لكن نتكلم عن هذا التطبيق.
عفوا، هناك أيضا التطبيق من ميزته يأتي بالعالم وبقوله، مثال ابن حجر قوله، السيوطي قوله، الألباني من المعاصرين، ابن باز وكذا. ما التوجيه؟
نعم، هو الإنسان إذا وجدهم اتفقوا، طبعا العام إذا وجدهم اتفقوا ما في إشكال، لكن إذا لم يتفقوا في العام ليس له إلا أن يقلد من تطمئن نفسه إليه، خاصة ممن يعرفه ويعلم علمه، لكن في الجملة التصحيح والتضعيف يعني عند هؤلاء الأئمة متقارب ومعتبر.
طريقة البحث حتى أتم الحديث فيه تطبيق، أن يأخذ لفظة كلمة فيضعها. الإشكال هنا يا شيخي، وقد ذكرتم شيئا منه مشكورين مأجورين، أن الحديث الذي يرد إلي في وسائل التواصل خاصة في الواتساب حديث طويل، فيه أقطاع أجزاء أو مقاطع حديث أحاديث صحيحة في صحيحين ونحوها، فلما يؤخذ الجزء الصحيح ويوضع يبحث عنه لا شك أنه سيخرج نتيجة صحيحة. لكن هل يمكن أن يكون الحديث يأتي طويلا فأبحث عنه لا أجده بهذا الطول مثلا؟ أو البحث هل الأولى أن يكون للألفاظ التي أشك فيها مثلا؟
هو بالنسبة للحديث الطويل قد تجد أجزاء من هذا الحديث موجودة ومخرجة في الكتب الصحيحة
صحيح
أو في غيرها
أجزاء ثابتة،
لكن الكلام التصحيح والتضعيف ليس على الأجزاء فقط، إنما على الحديث الطويل. الحديث مثلا رواه مثلا في الصحيحين مثلا رواه أنس، هذا الجزء رواه أنس رضي الله عنه، لكن قد تجده في هذا الحديث الطويل رواه مثلا أبو هريرة مثلا، والمخرج هنا مثلا الدارمي مثلا، فأنت تبحث عن هذا الحديث بلفظ الصحابي من هو والمخرج من هو.
إذا لم يجد، لا
إذا لم يجد فعليه أن يدخل عدة ألفاظ
حتى يتأكد،
يعني مثلا لو أدخل هذا وجد الحديث لكن هذا الحديث قصير مثلا، قد يكون هذا ليس هو الحديث الذي تبحث عنه، وقد يكون هو لكنه مختصر، فتنتقل إلى الجزئية الثانية وتبحث عنها الجزئية
حتى يظهر لك الحديث،
حتى يظهر أن الحديث تقريبا يعني.
وإذا لم يظهر في الدروس السنية فعناها
معناه نعم، وقد أحيانا يظهر لكن أيضا يبين ضعفه أو أنه موضوع أو مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب هذا بالنسبة للأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، ماذا إذا ورد حديثان أو حديث عن قول وفعل ظهرهم التعارض كيف يصنع؟
هو بالنسبة الأصل الأصل أن الحديث إذا ثبت ووجدنا حديثا آخر ثابت أيضا ولم يعلم النسخ، يعني لم يعلم أن الأول منسوخ، فحينئذ أهل العلم يقولون أول ما نبدأ الجمع بين الحديثين، فقد يكون هذا عاما وهذا خاصا وهذا مطلقا وهذا مقيدا، وأحيانا مثال الآن مثلا أو أحيانا هذا قول وهذا فعل، ماذا نصنع؟ أعطيك مثال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة قضاء الحاجة قال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، هذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. ثم نأتي إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيح أنه قال رقيت بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. جاء في حديث جابر عند أبي داود بإسناد جيد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام على حاجته مستقبل القبلة. فالآن عندنا أحاديث فيها النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها، وهناك أحاديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبل واستدبر، فماذا نصنع؟ العلماء طبعا لهم مسالك، لكن أكثر أهل العلم على الجمع مثلا ما بين الفعل والقول، أن يقال أن القول محمول على حال من الأحوال والفعل محمول على حال من الأحوال. القول هنا لم يقيده لا ببنيان ولا بفضاء، وإنما أطلق قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول ولا غائط، لكن لما رآه ابن عمر رآه وين؟ في المدينة، وقد رقي على بيت حفصة، إذن كان بينه وبين الكعبة حائط، وكذلك في استقبال القبلة محمول على أن بينه وبينها حائط، ولهذا ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أنهم يفرقون بين استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان،
يعني في الخلاء أو في
نعم، قالوا في الصحراء هذا ممنوع ومحرم، وأما إذا كان في الكنف في دورات المياه في المباني قالوا في استقباله واستدبارها إما أن يقال مكروه أو من باب الأولى عدم الفعل. هذا أيضا من الجمع. هناك أحيانا أحاديث لا يمكن أن يجمع بينها، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أن ينكح يتزوج أو ينكح غيره. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح البخاري وقال إنه دخل على ميمونة وهو حرام محرم. هنا كيف الجمع؟ فأكثر الأحاديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام حتى ذكرت ميمونة أنه ما عقد عليها وما دخل عليه إلا وهو حلال. فيقولون هنا ابن عباس رضي الله عنه وهم في هذا الحديث، يعني إذا ما أمكن الجمع بين الحديثين فلا بد من الترجيح. ومثل صلاة الكسوف ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين في كل ركوع، وأنه صلى أربع ركوعات في كل ركوع، وفي بعضها ثلاث بعضها أكثر
في كل ركعة.
في كل ركعة أنه جاء بثلاث ركوعات في كل ركعة، وبعضها ركوعين في كل ركعة، وبعضها ثلاث أربع، بعضها خمس،
ست الظاهر
وست أيضا. فالآن كيف نجمع؟ بعض العلم قال أنه يمكن أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت، لكن يشكل على هذا أن كل الأحاديث ورد فيها حينما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتكرر موت إبراهيم عدة مرات. ولهذا ذهب العلماء إلى الترجيح، قالوا ركوعان في ركعة واحدة في كل ركعة هذا هو الذي ورد في الصحيحين، أما ثلاث وأربع ورد في أحد الصحيحين أو خارج الصحيحين.
كذلك الظاهر صلاة الخوف يبدو فيه
صلاة الخوف، هي صلاة الخوف لها عدة صور
محتملة.
نعم، لأن غزو عليه الصلاة والسلام متكرر.
إذا لي شيخ الكريم أن قد وردني أيضا أحد الإخوة يشير إلى أيضا تطبيق قد يخدم حقيقة من الإخوان في الدرة السنية، والله أسأل عز وجل يعجرهم كل من ساهم معهم. هذا التطبيق رسمي من جهة مكتوب تحت التطبيق الرسمي الوحيد لأحاديث منتشرة لا تصح. لاحظ مشاهدي الكرام أو لاحظوا أحاديث منتشرة لا تصح، تجدون التطبيق هذا رسميا من الإخوة من الدرة السنية، وفيه تصفح وفيه أيضا مراسلتهم، ممكن تراسلهم بالأحاديث، ممكن أن تضيف أو تضيف حديثا منتشرا وهم بالتالي يضيفون الحكم عليه فيكون متاحا. تدخل لفظة الحديث المنتشر أو المستشر أو المستشري بين الناس الذي ذاع صيته، يخرج أمامك أحكام العلماء فيه بشيء يعني يجعلك تصل إلى اليقين أن هذا الحديث ليس من قوله عليه الصلاة والسلام.
في شيء يا شيخ ناصر، طيب. قد يكون أحاديث الحديث الآن عرفنا ما هي الجهة التي يمكن الناس يذهبوا إليها حتى يطمئنوا على أن هذا الحديث صحيح وغير صحيح،
طيب.
لكن أحيانا تأتي بعض الفتاوى المنسوبة لأهل العلم وليس عليها يعني لا زمام ولا خطام، من أين أنا قالوها لا ندري، فلا بد من التأكد إلى مواطن أهل العلم، لأن عندهم مثلا مواطن أو مواقع معروفة في الأنترنت معتمدة مثل هذه أو كتبهم المطبوعة المعتمدة يرجعون إليه ويتأكدوا من هذه الفتاوى. ويأتي أيضا الشيخ ناصر له مسألة ما ينتشر بين الناس بين الحين والآخر من هذه القصص والرسائل المزعومة، مثل ما انتشر قديما يمكن نذكره ونحن صغار اللي هي حامل مفتاح غرفة النبي أحمد، وهذه نذكرها قديما جدا،
صحيح.
حتى ذكر
كانت تخيفنا أولا،
نعم، فكنت أذكرها وأنا صغير.
أيوة.
أن من كتبها 30 مرة، شوف كتبها
أذكر فعلا،
لابد من الكتابة، يحصل له كذا وكذا وكذا، ومن أهملها حصل له كذا من الشر والبلاء إلى آخره.
عفوا لا أذكرها، أبي حدثني بها حتى لا أكبر نفسي.
نعم.
فعلا كان في البداية صفحة
تكتب
ثم جاء 30. صورها،
لكن لما جاء ثلاثة التصوير تغيرت الرؤية. قالوا صورها 30 مرة، لما جاء الآن مسألة الانترنت قالوا أرسلها 30 مرة. إذا كانت الرؤية جاء فيها الكتابة فكيف تحولت إلى صورة؟ تحولت كل هذا من باب التلاعب على الناس والكذب على الناس. القرآن هو القرآن، لو الإنسان لم ينسخ القرآن في حياته أبدا ما كتب شيء به هل يأثم؟
لا،
ما يأثم. إذا كان كلام الله عز وجل لا يأثم الإنسان بترك كتابته ولو في العمر مرة واحدة أو شيئا من أجزائه، كيف رسالة مزعومة مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام يكون لها هذا الفضل ويترتب على عدم فعلها هذا البلاء والشر؟ كل هذا من الخرافات، وغيرها ترى من الرسائل كثيرة مثل زينب مثل رؤيا غيرها كثير. فعلى الإنسان أن يحتار في أمر دينه حتى يبني دينه على شيء صحيح.
من الأشياء التي ذكرني بها حديثكم أختم بها وهي في سياقها. نحن في رمضان نقولها بصراحة يعني ننجذب إلى الإمام الذي يدعو بسجعات بكلمات جديدة رقراقة نفهمها، ولا حقيقة نذهب إلى الإمام الذي يدعو بما جاء في القرآن العزيز والسنة النبوية. ما التوجيه؟
هو بالنسبة للداعي حينما يدعو هو ماذا يريد من دعائه؟ ألا يريد أن يستجيب الله له؟ هذا هو الآن يدعو حتى يستجاب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن إذا كان الدعاء من الأدعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه أفضل الأدعية لأمر. الأمر الأول أنه وردت به النصوص، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه الأدعية التي جاءت في النصوص من أجمع وأنفع الأدعية، سواء في الإجابة وسواء في القلب، جمع القلب عليها. والأمر الثالث أنها بعيدة عن الأشياء المتكلفة المبتدعة. فمثلا بعض الأدعية
بس ما يفهمونها، يقول أنا ما أفهم الدعاء هذا.
إذا كان ما يفهم أدعية القرآن والسنة ويفهم هذا السجع المتكلف،
يعني لأنها عبارات
هي أنا يعني مرة
يعني أنا أشبهها بعبارات بعض الشعراء أو بعض الصحفيين. ويفصلون فيها تفصيل.
هو الإنسان إذا كان يريد مثلا بعض الأئمة لما يدعو يعني تكون أدعيته قريبة من الموعظة
فعلا. هذا
يعني
ويؤثر
كأنه إنسان يعظ الناس لكنه غير مستقبل لهم.
صحيح،
يعني يتكلم عن الموت إذا حمنا إذا غسلنا إذا كأنها صارت إيش؟ كأنها موعظة. ويأتون أحيانا بأدعية خالة ما جاءت ما جاء كتاب السنة.
شيخ يبكون
أن قلنا العبرة في الدعاء الاستجابة. أنت الآن لو تأثرت وحصل من البكاء لكن ما استجيب لك، وش الثمرة؟
الاستجابة ليست بيدي، يقول لك ليست بيدي.
لكن الاستجابة لها فعل أسباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، وأيضا جاءت في النصوص ولا تعدي، ما فيها اعتداء في الدعاء. قد تكون بعض هذه الأدعية فيها تعدي وقد يكون فيها إثم. مثلا أعطيك مثال، الآن نسمع كثيرا في الأدعية يا من لا تراه
العيون
ولا تخالطه
الظنون
ولا يصفه
الواصفون
ولا إلى آخره. أهل السنة والجماعة الثناء على الله عز وجل التفصيل في الإثبات لا في النفي. أقول مثلا يا سميع،
تحتاج وقفة مع
نعم. يا بصير، يا عليم، يا قدير، إلى آخره.
أفصل
في الثناء. هذا هو الأصل.
طيب،
لكن إذا جئنا في النفي الأصل فيه الإجمال، إلا إذا احتجنا إلى شيء من التفصيل في المواطن الثلاثة المعروفة عند أهل العلم. لكن النفي في الأصل أن نأتي به مجملا. فلما تأتي تفصل حتى يا من لا تراه
يا من لا تراه قولا هم يقوم عليش هم يقولون يا من لا تراه في الدنيا.
لا، أنا سمعت بعضهم يطلق هكذا إطلاقا.
قوي إيه،
ولكن إذا قيده بالدنيا قد يكون الأمر أهول، لكن هو في الأصل نفي. فالنفي التفصيل فيه ليس مدحا، إنما المدح يكون بتفصيل الثناء، الكمال يكون في التفصيل في الثناء، ويأتي الإجمال في النفي إلا إذا احتجنا إلى التفصيل في النفي لغرض من الأغراض الثلاثة التي ذكرها.
تأذن لي أضرب مثال يعني كتلميذ مع أستاذي. مثال، لو جاء ناصر مثلا، جاء واحد قال سأبدحك يا ناصر، أنت لست زبال ولست مثلا مغني ولست كذا ولست كذا ولست كذا ولست كذا، وصار يعدد من الألفاظ اللي مهم جيدة،
يعني صار ينفي الآن
ولست بخيل ولست بخيل ولست كذاب ولست أفاك ولست ليست مثل أن يعدد صفات المدح والثناء،
أو ينفي النفي المجمل،
محب للخير، داعم، مخلص.
نعم،
بلا شك أنه ودعا وقعها، وأنا على بشر يعني.
صحيح،
والله عز وجل يحب الثناء من عبده جل وعلا.
بلا شك، نعم. لو جاء إنسان ومدح له شخص كان أنت لست بزبال ولا بزاني ولا بسارق ولا، يمكن يضرب ويزجر. صحيح،
ولا أتحداه يتجرع بها إلى أحد الولاة مثلا،
لأن الآن إذا نفى النفي لا يقتضي المدح مطلقا، لأن النفي لا يكون مدحا إلا بإثبات كامل. هذا واحد. والأمر الثاني أنه إذا نفى شيئا فالمنفيات كثيرة، فربما إذا سكت عن شيء قد يظن أن ما لم ينفه أنه موجود فيه.
الصلاة على أسأل الله عز وجل من له كرمه أن يتقبل منا جميعا صالح القول والعمل. نقطة أخيرة فقط، الذي من أن تأتيه رسالة والله ما يفكر يرسلها مباشرة عاطفة، ألا يخشى عليه بالإثم بصراحة؟
بلا شك، هو إذا أرسل الشيء وهو غير متأكد من صحته
ولا كلف نفسه ولا
نعم، فهو لا يستمن الإثم. بل من حدث بحديث يرى أنه يعني ما هو متأكد يرى فهو أحد الكاذبين، يدخل في الكذب. ونبه الشيخ ناصر فقط إلى أن مسألة أدعية الكتاب والسنة ليس معنى هذا أن الإنسان لو أراد أن يدعو بأدعية خارج الكتاب والسنة إنها ممنوعة.
لا يدعو بمشاء،
يدعو، لكن عليه أن يدعو بالأدعية التي لا تخالف ما في الكتاب والسنة، لا إثم لا قطيعة رحم لا تعدي.
ويجمل
نعم. ولهذا لما سمع عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ابنه يقول اللهم إني أسألك قصرا في الجنة شكله كذا، فزجره أبوه وقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء وإني أخشى أن يكون هذا منه. هذا في تفصيل، سل ربك الجنة.
أعوذ بالله. أخوان معنا اتصالات، معي أخي مصطفى من المغرب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك سعيد، وأني معجب بقناة الرسالة وتحية الأخ المقدم، تحية لك الأخ المقدم برنامج تحية الأخ فضيلة الشيخ.
والله صوت
السؤال ما حط الإسلام في لبرز، والسؤال الثاني ما هي الأوقات التي تستجد فيها بالدعوة الدعوة، والسؤال الأخير في أي 30 صف تعفوا في أي 30 صف فرض الله الصلاة وتبارك عليكم ومن يعجب فيكم يعجب قناة الرسالة ودامت لكم الأفراح المقرة ورمضان مبارك سعيد وكل عام.
يا أخي الكريم مصطفى، سؤالك الثاني ما هو؟
السؤال الثاني ما هي الأوقات التي تستجب فيها الدعوة والدعوة؟
طيب.
هي الأوقات التي
طيب السؤال الثالث.
ودامت لكم الفرح مصر.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث ما حكم الإسلام في الأبراج، والسؤال الآخر في أي 30 صفة عفوا في أي 30 صفة فرض الله الصلاة وادعوني بالشفاء الذي عندي.
شفاك الله أخي مصطفى. معي الأخ الكريم أبو عمر من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
الأول،
واحد راح بأسرته هو وأولاده حوالي 10، راحوا يوم 25 شعبان جلسوا في مكة لمدة أسبوع، عمل عمرة الأول، عدى من كان هو من الشرقية عدى السيل الكبير وعدى العمرة من الميقات عادي ما فيش مشكلة، وجلس في مكة. كان أول يوم رمضان توى يعني حب يعمل عمرة رمضان، فأحرم من كانه من بيته اللي هو في مكة اللي فاتن فيه، وعمل عمرة هو وأولاده العشرة، هو وزوجته وأولاده. يعني بيسأل هل يعني كان لابد أن يطلع للتنعيم أو يطلع للسنة ولا عمرته صحيحة؟
طيب سؤال آخر أخي أبا عمر.
السؤال الثاني بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لو أنا مثلا ذهبت للتراويح وما كنت حصلت صلاة العشاء فدخلت مع الإمام وصليت معه العشاء فأدركت معه من التراويح مثلا 4 ركعات، فإذا قام للوتر أو صلى الوتر لو صليت الوتر ما ينفع أصلي بعده، فهل في يعني لو صليت معه قمت مع بعد الوتر صليت ركعة ثانية على أساس أكمل ما فاتني من صلاة التراويح؟
طيب
ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم.
طيب سؤال آخر.
جزاك الله خير.
أخي خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أكم الله بالخير.
هلا ومرحبا.
أحنيكم في شهر رمضان المبارك.
الله يحييك.
وعندي سؤالين يا شيخ.
الأول.
السؤال الأول الله يحفظنا، عندي عمتي توفى قبل شهرين الله يرحمها.
رحمه الله.
وعليها قضاء تقريبا 10 أيام أو 12 يوم. وكان عنده بالنسبة لنا صعبة، أخذ سنتين صعبة يعني صار فيها صعوبة في البلع والأكل، ما أدري وش الحكم في هذا.
أخي خالد.
نعم.
رحم الله عمتك وأسكنها في الجنان. هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان الماضي هل تمكنت من القضاء ولم تقضي أم استمر بها المرض حتى توفيت؟
لا كانت استمر فيها المرض وكانت في صعوبة في حالتها
حتى توفيت.
نعم.
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر الله يحفظ فينا جدي كان عندها يعني وضع مبلغ من المال في البنك.
أيوة.
50,000 ريال والثلث لها تقريبا صدقة عنه. والوالد الله يحفظه وضعها باسم جدي الله يرحمه. توفى جدي والمبلغ بقي في البنك ولا ما نقدر نطلع من البنك. وتناجروا يعني اخوان والدي عاد عمتي لم تتناجر واستمر المبلغ تقريبا 6 سنوات في البنك وهي امانه في ذمه والدي لان اوصى جدي الله يرحمه بان يتصدق عنه بهذا المبلغ اللي هو يعتبر فلوس
عنه. اخوي خالد خالد
نعم
الآن هذا قصة طويلة. الآن السؤال ما هو بالضبط؟
السؤال ما الحكم يعني رفض عمتي رفضت أن عمتي رفضت أن تسمح بخروج هذا المبلغ.
طيب أخي الكريم لحظة تأذن لي شيخ الكريم. أخي خالد الآن جدك رحمه الله لما توفي قبل وفاته أوصى بالثلث من 50,000 ريال صح؟
50,000 ريال نعم
أوصى أن يخرج منها ثلثها صدقة. طيب والدك لحظة يا شيخ لحظة والدك هل أخرجها أخرج الثلث مباشرة بعد وفاة جدك أم لا؟
لا ودوت البنك.
لماذا لم يخرج الثلث؟
لأن في جلسة واحدة من أخوات أبي لم تسمع بخروج ما تقول أنا أطالب بها المبلغ اللي ينصيب من هذا المبلغ.
طيب الوصية ثابتة؟
نعم
وصية جدك لأبيك ثابتة مثبتة فيها صك فيها شيء يثبتها؟
لا لا لا, لا.
شفهية؟
شفهية بينه وبين طيب. أخوة توفى يعني لديه.
شكرا لك أخي خالد. شكرا لك أخي خالد. الأخ الكريم أبو جمانة من العراق.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي الشيخ ناصر؟
الله يحييك.
أحبك الله وأحب الشيخ وأسلم و...
عشان مقدم اتصاله أبو جمانة.
يا شيخ لدي سؤال واحد. سؤال واحد
تفضل.
هل كان فاكح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يمر في السوق وعندما يسمع الأذان كان يقول انطفأ الناس انطفأ الناس وإذا انتهى المؤذن كان يقول احترق الناس احترق الناس هل هناك قول صحيح في هذه القضية أم لا؟
عمر أبو الخطاب رضي الله عنه يقول احترق الناس احترق الناس. أخي أبو جمانة يبدو أن الفاضلة التي تأتي بها لم نسمع بها ولهذا أنا أعتذر ولا أدري عن سؤالك وشو بالضبط. حسن من السعودية أرجو أن يكون الأخير طلت على شيخي كثيرا. أخي حسن.
نعم
تفضل.
ألو أنا عندي طبعا في رمضان هذا
تفضل
رمضان فينا الحين هذا أنا عندي يوم السحور ما بالأذان ما فكرت لازم الأذان شربت موية ولما شربت الموية شوية كده سمعت اللغام حقت الصبح
يوم
عاد.
طيب أنت يوما ذهبت تشرب الماء كنت كان يغرب على ظنك أن الليل باقي وأن أذان الفجر لم يخرج
باقي لحد لم
كنت تظن بقاء الليل.
أيوة نعم.
طيب سؤال آخر.
يديك العافية يا الله.
شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. أعود إلى أسئلة الكرام. مصطفى من المغرب له 3 أسئلة. أنا أشكر الأخ مصطفى واتصالاته بالبرنامج وهو يشرفنا حقيقة. إنما دائما أقول يا إخوان البرنامج يعرض لما يعرض للمسلم والمسلمة في شأنهما لا نريد أسئلة مفتوحة يعني سؤال مثلا ما رأي الأبراج لا أنا أريد سؤال خاص بك أنت. أيضا قضية الأوقات الدعاء سبق الحديث فيها كثيرا والحديث في مثل هذه الأحاديث منها الأسئلة التوجيهية يطول فأنا أرجو ورجاء أن يكون هناك سؤال عن شيء معين. بالإجمال أذنتم الأبراج بدأ الناس ربما 6 دقائق أو 5 دقائق والأسئلة تترى. الأبراج الناس يعلقون بها أمور كثيرة ويعني توجيه في شأنها.
وبالنسبة للأبراج الله عز وجل بيّن لنا في كتابه هذه الأبراج لأي شيء، زينة للسماء، هجوما للشياطين، علامات
فقط
يهتدى بها
الحمد لله.
ولهذا من علق عليها أمورا في المستقبل أو حوادث أرضية فكل هذا من الشرك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه الأبراج التعلق بها نوع من أنواع الكهانة والسحر.
أحسن إليكم مصطفى. طبعا يسأل عن أوقات الدعاء لعلي أجبرها، هي طبعا بين الأذان والإقامة السحر والسجود بإجمال. ولهذا لا أدري مصطفى ما الوقت الذي تسأل عنه بالضبط، إنما في رمضان أحرى وقت الإجابة عند الإفطار، هل ثبت شيء في عنه؟
ورد في بعض الحديث وإن كان فيها مقال لكن لا بأس بها مجموعها.
أحسن الله إليكم. الهيئة يستقبل قبلوية في عيد؟
لا أبدا، يدعو
إلى على هيئتي. أحسن الله إليكم. هو يسأل عن متى فرضت الصلاة من أسئلته.
نعم، هي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، لكن تحديد
ركعة
تحديد الشهر أو السنة مختلف فيها. وهذا مما يدل على بدعية مسألة ليلة الإسراء والمعراج الاحتفال بها، لو قيل الاحتفال جائز فإنه لا يعرف وقتها، ولهذه هي مبنية على الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج التي فيها فرضية الصلاة مختلفة متى فرضت،
وجاء تفصيلها لاحقا في أحاديث نبوية.
نعم،
الركعات وكذا. أبو عمر من السعودية يسأل عن من اعتمر في آخر شعبان وبقي في مكة ثم عنت له عمرة هو وأولاده وزوجه فاعتمروا من بيتهم في مكة، هل لهم؟
هو بالنسبة من كان من أهل مكة أو في حكم أهل مكة وأراد أن يعتمر لا بد أن يذهب إلى التنعيم أو أقرب مكان من الحل.
أيوة.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أردت عائشة أن تعتمر مرة أخرى قالت أني ما اعتمرت، أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم ما دام أنه أحرم من مكة فيلزمه عن نفسه وعن كل فرد من أفراد العائلة كل منهم عليه دم لأنه ترك الواجب. واحد
أحسن عليكم. حديث من صلى الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول أنا لدي إشكال وهو إشكال عجيب يعني والسؤال عن كثير.
نعم.
يقول لا أريد أن أوتر مع الإمام وأسلم معه، أنا أريد أن أصلي آخر الليل ولهذا أجعل أوتري آخر الليل والوتر آخر الليل أفضل.
نعم.
ما التوجيه؟
هو الأفضل أن ينصرف مع الإمام.
كيف ينصرف؟ يسلم مع الإمام.
يسلم مع الإمام، هذا الأفضل. فمن باب المتابعة من باب الانصراف على أقوال أهل العلم.
الحمد لله.
أنه ينصرف معه، لأنه لو قام لم يتابع الإمام.
طيب لو أراد يصلي.
ولو جاء بركعة ثانية قد أحيانا يعني قد يكون من باب المدعاة أني أقوم آخر الليل. لكن لو فعله ما يقال إنه حرام، لا يقال، لكنه ترك الأفضل.
طيب لو أراد أن يقوم الليل آخر الليل.
إذا صلى مع الإمام الوتر قام آخر الليل يصلي ركعتين
ما شاء
شفعا بدون وتر.
خالد من السعودية يقول عمتي عليها 10 أيام سألته هل شفيت من مرضها أم توفيت به، قال لا توفيت به.
نعم، إن كان مرضها قال الأطباء إنه يمكن البرء منه واستمر بها المرض ولم تستطع القضاء فيقضوا أقاربها عنها من مات عليه الصام عنه وليه، وإذا لم يستطع الصيام عنها أو لم يوجد أحد يصوم يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان المرض الذي أصابها لا يرجى برؤه فيطعم عنها مطلقا.
مبلغ 50,000 ريال طبعا هذا يبدو قضائية.
نعم قضائية. نعم.
لكم تعليق فيها؟
لا بد، هذا مثل هذا يذهبون إما أن يصطلحوا ما دام في شهود من الأقارب إنه ما يضر إذا أنكرت واحدة.
أخي خالد معلش أنا ذهبت معك بعيدا لاهتمامات قضائية، أنا رب صار عندي لبس، هذا البرنامج ليس برنامج قضائي ولا حقوقي، أرجو أن تعود إلى أحد المحامين تستشيره من القراء من الأقارب أو تذهب إلى المحكمة أو صلح كما قال شيخي. حسن ونختم به، شرب ويشربون الناس مع إذا استيقظ من نومه يختلط عليه الوقت أحيانا يغرب على ظنه بقاء الليل فيشرب.
نعم.
ما الحكم
إذا كان مثلا لم ينظر للساعة أو نظر الساعة وظن أن الوقت باقيا فأكل أو شرب فلا يضر، أما إذا فرط وأكل وشرب من غير ما يتحقق فعليه أن يقضي هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. إذن لا عليك أخي حسن، ما دام كما قال شيخي اختلط عليك وظننت بقاء الليل وربما أحيانا ينظر للساعة يقول
نعم قد
3:30.
نعم.
ويتفاجأ أنها 4:00.
نعم.
مضت دقائق هذا اللقاء عجلة كما هو المعتاد. لقاؤنا يتجدد بكم عبر شاشتكم اللسانة في غد وما بعده إلى نهاية هذا الشهر الكريم قبل ساعة من الآن. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ علي المري. شكرا.
أشكر الشيخ ناصر وأشكر الإخوة القائمة من هذه القناة.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، وإلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.